بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه عظماء المصريين وكبارهم وعلماءهم. وكم في المصريين من عظماء كبار، وكم فيهم من أولياء ومجاهدين وصالحين قديما وحديثا بفضل الله تعالى ومنته. وحمل كثير منهم مشعل الحضارة، وكان لهم جهود جليلة وعظيمة، ولهم أياد بيضاء على الإسلام وأهله ولا شك. اليوم رجل عظيم ولا شك، نتحدث عنه إن شاء الله تعالى، لكن في حياته عبر نتوقف عندها، لأنه قد طعن في هذا الرجل من جانب معين سأذكره حتى نتجنب سلوكه وطريقته، حتى ننتفع أكثر بالعلم وحتى ننفع الآخرين أيضا. من المهم بمكان أن نذكر هذا الرجل، وهو الإمام الكبير حافظ الديار المصرية والمقرئ مقرئ مصر، أحمد ابن صالح رحمة الله تعالى عليه. كان عالما كبيرا، حافظا، مقرئا، أستاذا ولا شك، لكن تفاوتت كلمات الأئمة في شأنه، وذلك بسبب سوء في سلوكه سأذكره إن شاء الله تعالى. يعني مثلا يحيى بن معين رماه بالكذب والعياذ بالله، آفة عظيمة جدا. النسائي يقول ليس بثقة ولا مأمون، طب هذه مصيبة إذا. بينما أثنى عليه الإمام أحمد وأثنى عليه كثير من الأئمة. فما قصة هذا الرجل الذي توفي سنة 48 و200 رحمة الله تعالى عليه، يعني في أواسط القرن الثالث، فكان معاصرا لإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود وجماعة والنسائي وجماعة عظيمة من كبار الأئمة. فما هي قصته؟ مشكلته رحمة الله تعالى عليه أنه كان فيه كبر، والكبر في العالم مذهب لعلمه، مضيع لمكانته وعزه في الناس وجاهه، لأن الناس من طبعهم أنهم ينفرون من المتكبر، ينفرون. فكان فيه بأو، بأو هو الكبر، والتيه، والتيه هو نوع من أنواع الكبر، وكان لهذا طعن فيه من طعن من الأئمة. أما كلام يحيى بن معين فيه فهو متحامل، وأما كلام النسائي فله قصة. ذاك أن النسائي سافر إلى مصر ودخل على أحمد بن صالح ليسمع منه، فجرى شيء في المجلس، غضب أحمد بن صالح فطرد النسائي من المجلس، طرد النسائي من المجلس. والنسائي إمام وعالم كبير وصاحب كتاب الحديث المشهور، فعندما طرده من المجلس هنا أيضا مشكلة أخرى، تحامل عليه النسائي. وكان ينبغي للنسائي أن يذكر ما فيه من عيب وأن يوثقه، لأنه ثقة ولا شك في أنه ثقة، لا شك أنه عالم كبير وأنه مأمون وأنه ثقة لكن النسائي ماذا قال عنه عندما غضب؟ قال ليس بثقة ولا مأمون. فكان هذا من النسائي تحامل، وكان أيضا من أحمد بن صالح فعل مشين، فعل فيه كبر وسوء خلق. هذا أمر لا بد منه. لماذا أقول هذا؟ لأن العالم ينبغي أن يحسن خلقه لينتفع منه الناس ولينتفع به الناس، أما إذا ساء خلقه على هذا الوجه فإن الناس ستنفض عنه، أو على الأقل ستقول فيه ما ليس فيه على الأغلب. يعني جاء إليه رجل اسمه ابن سلم المقدسي. هذا ابن سلم المقدسي درس عندما جاء مصر، بدأ بحرملة، وحرملة رجل عالم من أصحاب الإمام الشافعي، فقرأ عليه ابن سلم المقدسي، هذا قرأ على حرملة وكتب عنه شيئا كثيرا من الحديث والفوائد، وكتاب يعني كتب عنه. ثم ذهب إلى أحمد بن صالح فطلب منه أن يحدثه، فلم يصنع، ما رضي أحمد بن صالح أن يحدثه. فابن سلم المقدسي ظن أن أحمد بن صالح لم يحدثه لأنه بدأ بحرملة ما بدأ به في مصر، فأتى بكتاب حرملة ومزقه بين يدي أحمد بن صالح، لماذا صنع هذا؟ حتى يرضى عنه أحمد بن صالح ويحدثه. فما فعل أحمد بن صالح وما رضي وما حدثه أيضا. فانظروا إلى سوء هذا الخلق. للأسف الشديد أنا أقول هذا، وعالم من علمائنا وكبير من كبرائنا وأمير من أمراء المؤمنين في العلم، لكن للأسف الشديد حدث منه هذا. ونحن من باب الإنصاف لابد أن نذكر هذا وهذا، لأن الإنصاف خلق جليل، هو عالم، هو محدث، هو كبير القدر، هو مقرئ، هو صالح، لكن عنده هذه الصفة السيئة والسيئة جدا للأسف الشديد التي قللت من علمه واسمه وانتشار اسمه في الناس، وهذا الذي جرى. فهذه آفة كبيرة. وكان الإمام الذهبي يرى أنه لكبره ولهذه الحوادث التي ذكرت لكم بعضها ينبغي كان أن يهدر ولا يؤخذ عنه، وأنا أقول لا، كان يعني ينبغي أن يؤخذ عنه، وهو يعني روى له الإمام البخاري. وحسبكم بالإمام البخاري توثيقا للرجال ومعرفة بشأنهم، فليس لأحد أن يهدر أحمد بن صالح بعد ذلك. فإذا روى له الإمام البخاري وهو من هو في علمه وفهمه ورفع درجته، فليس لأحد أن يهدره بعد ذلك أحمد بن صالح. لكن في الحقيقة كانت آفة، وآفة صعبة. من أيضا من الأخبار عنه أنه كان لا يحدث أمرد أبدا، ولا يقبل لأمرد أن يدخل إلى مجلسه، والأمرد هو الذي لم تخرج لحيته بعد، فكان لا يحدث إلا ذا لحية، ولا يقبل من المرد الصغار أن يحضروا مجلسه. وكان هذا عند السلف أمرا معلوما. لماذا؟ لعدة أمور. أولاها أنهم كانوا لا يثقون أن الصغار يحسنون التحمل، فكانوا يخشون من حضور المجالس الصغار مجالس العلماء، فيأخذون عنهم العلم لا يأخذونه على وجهه، أو لا يضبطونه لصغر سنهم. هذا السبب الأول. والسبب الآخر المهم أنهم كانوا يجنبون المرد حتى لا يفتن بهم الكبار في الحلقة، حلقة العلم، لأن بعض المرد يكون جميلا، يكون جميلا، وبعضهم يكون مثل النساء في جماله. فكان كثير من العلماء لا يقبل أن يحضر المرد إلى حلقات العلم، ويبعدونهم عن حلقات العلم. والمسألة فيها وفيها، يعني كما يقال، الصغار إذا لم يتعلموا في صغرهم، ونحن نعلم أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فمتى يتعلمون إذن؟ إذا لم يحضروا عند الأشياخ وفي حلقات العلم متى يتعلمون؟ لكن كان هذا من ورع السلف، كانوا ورعين للغاية. وبعضهم ماذا يصنع؟ يأتي بالأمرد يضعه خلف ظهره، يضع الأمرد خلف ظهره ويحدث الناس حتى لا يفوت الأمرد شيء من العلم. وهذا من يعني هذه طريقة حسنة، ولا يبعد الأمرد تماما عن الحلق، فهذه طريقة حسنة ولطيفة. وهذا يدلنا كيف كان السلف ورعين، وورعين إلى الغاية رحمة الله تعالى عليهم. فأبو داود السجستاني كان له ولد أمرد، وأبو داود عالم وابنه عالم، وسبحان الله كان عالما، الولد كان وهو أمرد ما زال أمرد كان عالما وعالما كبيرا. فأتى به إلى الحلقة معه، فأنكر أحمد بن صالح على أبي داود أن يجيء بالولد إلى الحلقة على مذهبه، مذهبه ومذهب كما قلت لكم جماعات من السلف. يعني حتى كان أحمد بن حنبل جاءه يوما أحد الصالحين ومعه أمرد، فقال من هذا منك؟ قال ابن أختي يا إمام. قال فإن جئتنا فلا تأتي به معك بعد ذلك. وقلت لكم هذا مذهب كان عندهم، يعني بهذه الطريقة كانوا يتعاملون. وكان النووي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي الكبير يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة، ويقول هو كالمرأة في هذا، ويعني لهم في ذلك مذاهب معروفة. فأنكر أحمد صالح على أبي داود أن يأتي بابنه معه وهو أمرد. قال فإنه وإن كان أمرد فإنه أحفظ من كثير من أصحاب اللحى، فامتحنوا بما أردت. فسأل أحمد صالح، سأل ولده عدة مسائل فأجابه، فهنا قبل أن يحدثه، وما حدث أمرد غيره أبدا. هذه باختصار قصة أحمد بن صالح، أحمد بن صالح رحمة الله تعالى عليه. وقلت لكم من رجل حافظ وعالم وكبير ومقرئ ومتميز، لكن كان في هذه الآفة آفة الكبر، لذلك انصرف عنه بعض العلماء. وفعل العالم أن يحسن خلقه وسلوكه حتى يقتدي به الناس، وحتى يكتمل في أعينهم فيحسن الاستفادة منه. هذه حياة ذلك الرجل العالم الكبير المتوفى سنة 48 و200، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقنا بالصالحين في عليين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع شخصية مصرية كبيرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.